بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عروة الإسلام عروة عروة، وكلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن نقضا الصلاة. في هذا الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم عن أمور سوف تحدث بعده وقد حدثت، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وفي إخباره صلى الله عليه وسلم بها تمهيد للنفوس حتى إذا عاصرت تلك الأزمنة لم تيأس ولم تقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. وبعض هذه الأحاديث التي تخبر عن فتن وعن انحرافات تكون بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها يكتفي بوصف ما يحدث، وبعضها يصف العلاج والدواء وما فيها من وما كان منها من وصف مجرد، فإنك ولا بد ستجد أن هناك علاجا ودواء مذكور في غيره من الأدلة ومذكور في غيره من المواطن. أخبر صلى الله عليه وسلم وقد من الله عليه باكتمال الدين، اكتماله كتشريع واكتماله كواقع في حياة الناس. أنزل الله عز وجل عليه يوم عرفة عام حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يوم أن نزلت هذه الآية كان التشريع قد اكتمل، وكانت الدولة الإسلامية قائمة، لها عاصمتها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها قضاؤها يباشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها عمالها الذين يجمعون الأموال يجمعون الزكوات ويوزعونها، ويستعملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك بما يحقق ما يسميه أهل ذلك الزمان بالعدالة الاجتماعية التي حاروا في كيفية تحقيقها. ولو أنهم رجعوا إلى دين الله تبارك وتعالى لوجدوها بفضل الله عز وجل تتحقق بأيسر مجهود. كانت يوم نزلت هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم التشريع مكتمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه العقيدة التي ينبغي أن يعتقدها المسلم وما ينبغي أن يعرفه عن ما منشئه وعن مآله بعد حياته وعما سيكون في اليوم الآخر. فيها العبادة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وكيف تكون، فيها قواعد وضوابط المعاملات التي تصلح في كل لكل زمان ومكان مهما اتسعت الرقعة ومهما استجدت في المستجدات، لأنها ضوابط عامة تصلح لأن تطبق في كل زمان ومكان. هذا من الناحية النظرية، ومن الناحية التطبيقية فالأمة كلها إلا النذر اليسير يتسابقون ويتصارعون إلى تطبيق هذا في خاصة أنفسهم وفي المجتمع ككل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته الحاكم وبصفته القاضي بعد صفة البلاغ والرسالة التي تمت بإنزال هذه الآيات تجيش الجيوش ويعقد المعاهدات ويقضي بين الناس في خصوماتهم. ومن ثم فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول من انتبه إليه صحابته الكرام رضي الله عنهم أنه قد إذا كانت النبوة قد انقطعت فإن هاهنا مهام لا بد أن يستخلف عليها أحد، وهي الحكم والقيام بشؤونه. فأخبر صلى الله عليه وسلم بعد أن اكتمل هذا البناء من الناحية النظرية ومن الناحية العملية التطبيقية أن هذا البناء هو عرى يمسك بعضها ببعض، وأنك إذا أردت الإسلام كما شرعه الله تبارك وتعالى ومن ثم أردت من ورائه سعادة الدنيا والآخرة، أردت من ورائه استقامة أحوال الناس في الدنيا والنجاة عند الله في الآخرة، فلا بد أن تتمسك بهذه العرى كاملة، وأن أي عروة تزول من هذا فلم يعد العقد منتظما كما كان، ولم يعد مؤذيا لغرضه كما ينبغي. قد يؤدي شيئا من أغراضه ولكنه لا يؤديها على الوجه الأكمل إلا متى وجدت هذه العرى متماسكة مترابطة يعضد بعضها بعضا ويساعد بعضها بعضا. ومن نافلة القول أن نشير إلى أن كثيرا من الناس يتساءلون عن بلاد من بلاد المسلمين تطبق الحدود الشرعية ومع هذا ينتشر فيها كثير من المنكرات يفعلها أصحابها سرا كما يزعم هؤلاء، ونقول لأن عرى الإسلام متكاملة، وهذه الحدود إنما هي زجر للعصاة أن يستعلنوا بمعاصيهم حتى لا يضروا غيرهم إليها ولا يغروا غيرهم بها ولا يؤذوا غيرهم بها. وأما أن يمتنع الإنسان فعلا من المعصية وأن يقرع عليها فهذا جانب آخر وعروة أخرى من الخطاب الدعوي والتربوي والنذارة والبشارة والتربية والتهذيب. ومتى ولد في المجتمع شيء من هذا دون ذاك فستري تلك الصورة التي ينقلها البعض، ومن ثم يصل منها إلى نتيجة غير صحيحة حينما يقول أن تطبيق الشريعة لن يؤدي إلى صورة متكاملة، وإنما هو ينقل صورة قاصرة من تطبيق الشريعة يطبق بعضها والبعض لا يطبق، وإنما الكلام على تطبيقها كاملة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن تلك العرى المتماسكة التي علينا أن نؤمن بها وعلينا أن نسعى لإيجادها، هذه العرى كشيء قدري واقع سيقع في زمان من الأزمنة أو في كثير من الأزمنة المتأخرة، أن هذه العرى سوف تحل وسوف تنقض، وأن أول هذه العرى نقضا هي الحكم، وأن آخرها نقضا هو الصلاة. وهذا شيء مستوعب، فإن الحكم الإسلامي يمنع الكثيرين من أهوائهم ومن شهواتهم، يقيد الحكام فلا يجورون، ويقيد العصاة فلا يستعلنون على الأقل بمعاصيهم. ومن ثم فالباب الذي يلج منه الشيطان، طالما أننا قد استصحبنا أن العدو الأول لبني آدم هو الشيطان، وأن غرضه الرئيسي أن يضلهم عن شرع الله تبارك وتعالى، فإنه يبدأ بأيسر الأمور عليه. وأيسر الأمور عليه هو ما يكون مخالفا لأهواء كثير من الناس، ومن ثم فإنه قد يأتي مع أن نظام الحكم كما شرعه الله تبارك وتعالى متى تطبق يحقق للناس الأمن، يحقق للناس العدالة بكل معانيها، العدالة القضائية والعدالة الاجتماعية، يحقق للناس ما يصبون إليه، ولكن كما ذكرنا قد يكون يشترك الهوى بين الحاكم والمحكوم في بعض الأحيان في أن يتحايلون على شرع الله، فإذا جاء الحاكم فقصر في منع المنكرات لا سيما تلك التي يستهويها كثير من الناس، فرح بعض العصاة بذلك. ومتى فرحوا بهذا؟ ومتى بدأت تلك العروة أن تخلخل؟ فإنه يوشك بعد ذلك أن يظلمهم وأن يضرب أبشارهم وأن يسرق أموالهم، وقد أسقط السيف المسلط على رقبته من أنه لابد أن يتبع شرع الله تبارك وتعالى، فيعطي رشوة لمن يحبون أن يتبعوا أهواءهم، فإذا قبلوها وقبلوا منه الظلم والانحراف والبعد عن شرع الله تبارك وتعالى أتى بغيرها. ومن تتبع تاريخ زوال عروة الحكم عبر الفترات التي نقلت فيها تلك العروة، وهي عروة نقلت عبر تاريخ المسلمين عدة مرات، وكانت دائما ما تبدأ بصورة نقول نحن عليها من الناحية الفقهية أنها تمثل كفرا أصغر وليس كفرا أكبر، ولكنها في الواقع مع أنها كذلك إلا أنها عادة ما تكون هي البوابة التي يأتي بعدها التنكر التام لأحكام الله عز وجل، فيدخل أصحابها في الكفر الأكبر والعياذ بالله. فدائما ما تأتي الأمر من بوابة التراخي في إنكار المنكرات، وربما يكون لدى بعض الحكام الفاسدين كما ذكرنا نوع من الرضا بأن يفسد محكوميهم وأن يتلهوا في غناء أو جوار أو خمر أو غيرها من أنواع الأمور التي تنهي، حتى يتفرغ هو لما يريد من تفريغ دعائم حكمه أو تكثير ماله أو ما يكون من هؤلاء. كان هذا في بعض فترات الدولة الأموية حتى سقطت، ثم فيما بقي من تلك الدولة الأموية في الأندلس حتى سقطت، ثم في الدولة العباسية حتى ابتلاها الله بالتتار والصليبيين، ثم قامت على أنقاض دولتهم دولة المماليك التي بدأت مجاهدة لتصدي لذلك الزحف الذي أتى، ثم أصابهم ما أصاب من قبلهم، ثم الدولة العثمانية وهي آخر خلافة رسمية كانت في بلاد المسلمين، وأيضا بدأ النقض بعروة الحكم، وإن بدأ في هذه المرة متسللا من بعيد حينما ضعفوا أمام الكفار، حينما قصروا في البحث العلمي الذين كانوا ساداته في وقت من الأوقات، حينما وقف الفرسان الذين كانوا في يوم من الأيام يجاهدون في سبيل الله ولكنهم وقفوا أمام إدخال الأسلحة الحديثة إلى الجيش العثماني، لأنهم إنما صاروا قوادا بالفروسية التي أتقنوها، فإن أدخلوا أسلحة جديدة انتقلت القيادة إلى من يتقن تلك الأسلحة الجديدة. وما كان بيننا وبين الأوروبيين في اكتشاف البارود وما تبعه حتى ذلك الحين بالأسلحة النووية وغيرها، ما كان بيننا وبينهم إلا خطوات، بل سبقناهم إلى اكتشافه، ولكنهم كانوا في حالة هزيمة وهم محصورون داخل قارتهم الأوروبية، يتكاثر عددهم وتقل مواردهم، ويرون تلك المملكة المترامية الأرجاء التي فيها من الخيرات ما فيها، فكان لابد لهم من أن يجعلوا قوتهم هي العامل الرئيسي لهم. بينما أصيبت الأمة من أن حرص بعض أفرادها على مصالحهم الشخصية فوت على الأمة أن تواكب غيرها في سباق تسليحها، مع أننا كنا البادئين باكتشاف بداياته. ثم كان أن صارت تلك الدولة أضعف من غيرها، ثم اضطرت إلى أن تمنح ما عرف بالامتيازات الأجنبية للرعايا الأوروبيين فيها، ثم محاكم خاصة بهم تحكم بأحكامهم، وهكذا نقضت هذه العروة. فلما نقضت نقض معها الكثير، وصار هناك من يطعن في دين الله عز وجل بالكلية، وصار هناك تشويه لعقائد الإسلام حتى طعن في القرآن نفسه، وحتى درست في بعض الجامعات التي في بلاد المسلمين دراسات نقضية في كتاب الله تبارك وتعالى مباشرة، وآخرها نقض الصلاة. الحكم يستطيع الشيطان أن يدخل لتلك المنظومة فيفسدها، لأن استمرار حكم الإسلام يريد حاكما مقتنع تماما ومؤمن بأنه لا يجوز له ديانة أن يخرج عن هذا الحكم، ويحتاج محكومين. لو أنه استبدله الشيطان ففعل شيئا مما يستوجب الحد، يأتي إلى الحاكم ليقول أقم علي الحد، وأن لم يكن هذا واجبا، ولكن على الأقل أنه لو أنه أخذ في حد من حدود الله لا يسخط، بل يعلم أن هذا حكم الله ينفذ ذلك الحاكم، وهو أشرف له من أي حكم يحكم به بشر ويقضي به بشر. ولكن الأهواء متشابكة ومتداخلة، أستطيع الشيطان حينئذ أن يدخل إلى عروة الحكم فيخلخلها. فإذا خلخلت فمن دور الحكم أن يعين على سائر العرى التي بعده، فإن الحاكم في دين الله تبارك وتعالى دوره حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. فإذا خلخل هذا انتشر اللصوص، لا أعني فقط لصوص الأموال، فهم وإن كانوا خطرا فإن أخطر منهم لصوص العقائد والأفكار والأعراض، الذين يجدون الجو خاليا والملاك مهيئة لينقضوا العرى عروة عروة. ويبقى الصلاة مع أنها أعظم عبادات البدن، فيؤجلها الشيطان وهو طامع فيها، ولكن يؤجلها مع الإنسان حتى يغريه بما له فيه شهوة من كذب في الحديث وغش في البيع والشراء وخيانة للأمانة وتلصص على الأعراض وليل للشهوات. ثم إذا بلغ من الإنسان هذا المبلغ استطاع أن يصده عن الصلاة فيؤخرها عن وقتها، ثم يجمع الصلاة إلى وقتها، ثم إلى أن يترك الصلاة. فمن آخر ما يخلع من الفرض صلاته، ومن ثم من آخر ما يشيع في المجتمع من منكرات أن تجد أنه مجتمع يشيع فيه ترك الصلاة. ولعل هذه الصورة تتفاوت من بلد إلى أخرى، وقد حدث الناس عن بلاد بلغ فيها هذا الأمر أنه ترسخ لدى العامة أن الصلاة لا تكون إلا لكبار السن. جاء على بلاد تركيا مثلا وقت ما كان يدخل المساجد إلا من بلغ من الكبر عتين. الحمد لله رب العالمين أنه الآن تمتلئ مساجدهم بالشباب يطلب الله عز وجل، بل إن كثيرا من بلاد المسلمين إلى يومنا هذا إذا نظرت إلى بعثات الحج عندهم فلا تكتلب فيهم من هو دون 60، فلا يرون تلك الفريضة أن يؤديها من هو في سن الشباب وإن استطاع عليها سبيل. هذه العرى التي ينتظم ذلك العقد الجميل الذي متى تممناها كانت لنا فيها السعادة في الدنيا والآخرة. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها فنقة عروة عروة، وأن من أولها نقدا الحكم، وأن من آخرها نقدا الصلاة. وهذا لا يلزم أن يقع في كل زمان ومكان بعده صلى الله عليه وسلم، فإن من الأزمنة المتأخرة زمان المهدي مثلا، وهو زمان يشيع فيه العدل وتحكيم الشريعة والعمل بها. وقد كان يوم أن حدث بداية لنقض عروة الحكم في الدولة الأموية من الله على الأمة بمثل عمر بن عبد العزيز الذي ألحقه الكثيرون بالخلفاء الراشدين فجعلوه خامسهم، وهو أهل يعني يلحق بهم ولكنه سادسهم، لأن خامس الخلفاء الراشدين على الحقيقة هو الحسن بن علي رضي الله عنه. ومن ثم فإذا ألحق عمر بن عبد العزيز بالخلفاء الراشدين فهو سادسهم. فهذا يدل على أن أهل كل زمان ومكان مخاطبين بأن يعودوا أن يعيدوا تلك العرى، أن يعيدوا نسجها وأن يعيدوا إحكامها بما يستطيعون وبما يقدرون. ومن هنا نعلم أن الدعوة التي هي السلاح الأول الذي بنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الدولة، أوجد تلك العقائد وأوجد هؤلاء المؤمنين وبين وبنى في قلوبهم فهم الإسلام والعمل به. تلك الدعوة لا تتوقف أبدا، لا بعد أن تبنى الدولة ولا أثناء بناء الدولة، لا سيما إذا كان ذلك العقد قد نقدت منه من العرى الكثير. والدعوة هي كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في أول ما أمره بعدما نبه وجاءه الوحي وخاطبه الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الأوامر وغيرها من الأوامر من أن الدعوة أن يقوم الدعاة فينذرون الناس بما من أنهم ليست حياتهم سدى وهملا، وأنهم يقدمون على الله عز وجل فيسألهم فيما يفعلون، وأن عليهم أن يعرفوا أن الله أكبر من هذه الدنيا ومن شهواتها ومن كل ما فيها، وأن عليهم أن يكون شعار الله أكبر شعار حقيقي في قلوبهم ونفوسهم أكبر من كل ما في الدنيا وسلاطينها وشهواتها، أن عليهم أن يتنزهوا عما حرم الله تبارك وتعالى فيطهروا ثيابهم حقيقة، وأعم من هذا أن يطهروا ثيابهم المعنوية وهي أخلاقهم وأحوالهم التي يعيشون بها في هذه الدنيا وأن يصبروا على هذا. تلك الدعوة لا تنفك أبدا، ويزداد الحاجة إليها كلما فكت بعض هذه العراق. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة حتى أقام الدولة، فكانت الدولة في أفضل صورها. فإذا جئنا في زمان ما وحدث انخرام لبعض هذه العرى ونقض لبعض هذه العرى، فتبقى الدعوة هي الأصل في إصلاح الأفراد والمجتمعات، ومعها إصلاح الدولة قدر الإمكان. ولكن لا يعطل شيء من الدعوة، لأن الدولة ليست على ما يرام، ولا يجعل إصلاح الدولة أصل، فإن الدولة لا تصلح صلاحا حقيقيا إلا بصلاح أفرادها، وإنما تنقض العرى يوم أن يتفكك صلاح الأفراد، ولا يتمسكون في أن يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى. فإذا جاءت فرصة أن تعمل بالدعوة في دولة أفضل وأقرب إلى الشرع، فينبغي عليك أن تسعى إلى هذا، ولكن تدرك تماما أن الدولة في صورتها المثالية لا تأتي إلا ثمرة لدعوة مثالية. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن بدأ دعوته في دولة غاشمة كافرة تصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، طالبهم بأن يكونوا أقل ظلما وأقل كفرا إذ لم يصيروا مؤمنين، فقال لهم: خلوا بيني وبين الناس، من يحملني لأبلغ رسالة ربي؟ إذن فإذا كنا في أزمنة متأخرة نرف أوضاعا منحرفة، فالعلاج الأصلي هو الدعوة. والدولة المثالية التي دورها حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين وعروة الحكم كما شرعها الله تبارك وتعالى لا تأتي إلا تكليلا لجهود دعوة عامة شاملة يستقيم الناس وراءها ويضحون من أجلها ويصبرون عليها. ولكن لا يعني هذا أن تفوت أي فرصة لأن تنقل نظام الدولة، أي دولة كانت تعيش في كنفها، أن تقربها قدر الإمكان إلى شرع الله تبارك وتعالى. ومن أهم سمات الدولة التي تريدها كدولة انتقالية أن توفر حماية للدعوة، لأن الدولة المثالية لا تنشأ إلا بدعوة شاملة. وهذا الفهم نحتاجه لتجلية كثير من الأمور، نحتاجه لنعرف طموحاتنا فيما يقول الآن حتى لا نسرف في الخيال ولا نسرف في الأمانة. قد يؤثر هذا على اختيارنا لمن هو الأنسب في هذه المرحلة، نحتاج هذا الأمر أكثر لضبط نزعات كنا قد عفينا منها بأناس يتصورون أنهم أهم شيء أن يرفعوا السلاح في وجه أي أحد، ظنا منهم لأنهم لا بد أن يصلوا إلى الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام. والجهاد بذلك المعنى بمعنى تجيش الجيوش وتحريكها إنما هو جزء من واجبات الدولة، والدولة التي تدير الجهاد بطريقة شرعية لابد أن تكون مؤسسة تأسيسا شرعيا، وحمل السلاح في مرحلة الدعوة أو حمل السلاح ممن ليس له دولة أو حمل السلاح عشوائيا وفي حد ذاته تأخير للدعوة وعرقلة لها، فضلا أن يكون هذا في وجه مسلمين عصم الله دماء. تجارب مريرة مرت بها أمتنا وتراجع من تراجع وصنف في ذلك مصنفات، ولكن وكأن التاريخ يعيد نفسه وكأن الشيطان وكما أنه له مداخل من الشر يصل بها إلى الشر فقد يكون له مداخل من الخير يصل بها إلى الشر، فيجعل البعض يكون خصما من رصيد الدعوة ومعرقل لها ظنا منه من أنه أقام دولة الإسلام أو أنه على وشك أن يقيمها، وأي دولة تقوم على أفراد لا يفهمون الأمر لرمته وعلى وجهه، وإذا كانت ستقوم هل ستقوم بحرب أهلية يرفع فيها هؤلاء السلاح في وجه بعضهم البعض، ومتى تقوم إذن، وما هي إلا فتن لو استسلم الناس لها تجرهم إلى بحور من الدم وأنهار من الدم لا تقف، وإنما خلاصة الأمر على ما بينا نحن ندعو لكي نعيد تلك العراة ولكي يشيع الفهم الشامل للإسلام ولكي يشيع التطبيق الشامل الكامل لذلك الفهم، ففي ذات الوقت قدر الإمكان نجعل الدول التي نعيش فيها كلما من الله علينا بفرصة استطعنا بها أن نقربها إلى الواقع الإسلامي أكثر وأن نزيد مساحة الدعوة فيها أكثر، فهذا هو الواجب الذي ينبغي علينا أن نتكاتف جميعا من أجله. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرنا ويهدينا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ينبغي علينا جميعا أن نبذل كل جهودنا الدعوة إلى الإسلام بمعانيه الشاملة فهما وعملا، وأن يعاون بعضنا بعضا في هذا الفهم وأن يعاون بعضنا بعضا في هذا الالتزام، وفي ذات الوقت علينا أن نتعاون في أن تكون شكل الدولة التي نعيش فيها أقرب ما يكون إلى شكل الدولة في الإسلام. ومما من الله به على تلك البلاد أن جيشها ليس جيشا طائفيا ولا عنصريا، وأن الله قدر لهذا الجيش أنه لم يحارب إلا أعداء الأمة، وإن كان حدثت بعض نزوات من بعض الطواغيت فدفع بجيوشنا إلى حرب بلاد إسلامية أخرى، ولكنها بفضل الله كانت نزوات قصيرة وانتهت، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا تعود. ولا يجوز بحال من الأحوال لمسلم أن يطيع في مثل ذلك، ولكن بصفة عامة كان هذا الجيش دائما ما يواجه اليهود، وهم أعداء لديننا فضلا عن كونهم غاصبين لأرضنا إلى غير ذلك. ومن ثم فحتى وبغض النظر عن دائرة صنع القرار السياسي بالسلم والحربي، فإنه إذا جاءت الحرب مع هؤلاء وحارب من حارب وهو يقول الله أكبر، وهو ينتوي أنه بذلك يطرد أعداء الإسلام عن أرض الإسلام ويكف شرهم عن المسلمين، فهذا فيه خير من فضل الله تبارك وتعالى. وهذا ما يسمونه بالعقيدة القتالية للجيوش. والعقيدة القتالية للجيش المصري أن عدوه الاستراتيجي الأول، والصحيح أن يقال الأوحد، هو العدو الصهيوني. هذه درجة من الخير لا ينبغي أن نغفلها. ومن الخطر العظيم أن يحاول البعض أيا ما كان ذلك البعض، وإذا كان بعلم أم بجهل، بإدراك أم بغير إدراك، أن يوظف الجيش المصري في أن يغير تلك العقيدة القتالية، سواء بتصرفات صبيانية غير لائقة، البعض يوجه السبابة والشتمة لهؤلاء فيولد لديهم روح عدائية تجاه الشعب. نزل الجيش بحماية الأمن كالروح استثنائية لمدة سوف تنتهي في يوم من الأيام، فلا نريد لذلك الجيش أن يرجع وقد تغير شيء من تلك العقيدة القتالية، أنه ليس له عدو إلا أعداء أمته. حتى ضابط الشرطة احتاج الأمر إلى إعادة صياغة العقلية الأمنية من أنه ليس خصما للمواطنين، لأنهم ليسوا كلهم مسلمين كما يوهمونهم في مناهجهم. ثم إن المجرم إن أجرم فله عقوبات دون أن تنتهك آدميته، وهذا موضوع آخر، ولكن الذي نريد أن نركز عليه الآن بغض النظر عن التفاصيل والجزئيات، ينبغي علينا جميعا أن نتكاتف أن يبقى العقيدة القتالية للشعب للجيش المصري أنه إنما يواجه اليهود غرضه هم لهم أطماع، وهو دوره أن يحمي تلك الحدود من تلك الأطماع. وأما أن نستدرجهم أو نستدرج نحن لنستدرجهم أو نستدرجهم، بغض النظر من الذي يعبث في تلك المنظومة، يترتب على هذا ربما صور تجدونها في بلاد الكفر. فلا ينبغي لأحد تحت أي مزوغ أن يحاول أن يعبث في تلك الجزئية. لنساعد جميعا كل من ينتمي إلى ذلك الجيش، سواء كان عاملا أم مجندا، من أن يعرف أنه إذ انتوى أن دوره هو أن يصد أعداء الأذى أعداء الأمة، فهذا هو الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى. وأنه إن طلب منه حفظ الأمن، فطريقة حفظ الأمن أيضا لها طريقة شرعية، ولكن على الأقل سواء أصاب أم أخطأ تعامل أفراد الشعب كلهم بطريقة ناضجة أم أخطأ بعضهم، هناك شد وجذب بين كثير من القوى الذي لا ينبغي المساس به، أن يحافظ هؤلاء في داخلهم على أن هذا هو دورهم الذي به ينالون الشرف والكرامة في الدنيا والآخرة، وأن نخاطبهم نحن دائما، وأن نخاطب جميع أفراد الشعب، من أنه ليس من المصلحة قط أن يتغير ذلك الأمر ولو بنسبة ضئيلة. فمن وجد أحدا يواجه لوما لهؤلاء لأنه يستنكر قرارا سياسيا لقيادتهم، نقول قيادتهم توشك أن تترك العمل بالسياسة، فقليل من الصبر. وإذا وجهت وإن كان ستنتقد قرارا سياسيا لقيادة الجيش فليكن النقد سياسيا وموجه لتصرف القيادة، تصرفها السياسي، ولا تحاول قط أن تكون وأنت تشعر أو لا تشعر محركا لهؤلاء من أن يكون بينهم وبين بني دينهم وقومهم ولغتهم شيء من الحرج فضلا عن العداوة. نحن نريد لجيشنا أن يبقى لا يعادي إلا أعداءهم، بل نريده أن يدرك أنه لا يمكن أن يورط في أي لعبة سياسية أخرى في نزاع إسلامي إسلامي، وأن دوره فقط أن يرد العدوان عن بلاده التي استعمله الله على رد العدوان عليها. فكان هذا التنبيه في غاية الأهمية أن ندركه جميعا وأن نسعى إليه. نسأل الله تعالى أن يهدينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم هيا إلى أهل ما ظهر من فعز فيها بطاعتك ويوفي فيها بمعصيتك ويحكم فيه بكتابك ويؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، اللهم اغفر لنا ونسلمنا ونسلمك أحياء من أموات، اللهم اشفي الجمع المسلمين، دمر أعدائك أعداء الدين، اللهم اقتلهم جددا على ذلك ولا تغضب منهم احدا.